أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عشر من سمات الجاهلية، ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي به أو يشير إليه، وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهم إشباع شهواتهم وأطماعهم. الآية ماذا تقول لهم؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. هذا المعيار، إذا أنتم تدعون على خير هذا هو المعيار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. آية أخرى، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الآية الأخرى تقول، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، لأنهم متشبثون بالدنيا، فأي احتمال خطر ولو 0% هم ينهزمون منه ويخافون منه. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت، وهذا هو أحد عوامل نصر الإسلام على أعدائه، والنصر بالرعب. وأنتم تقرؤون من صفات رسول الله ومن ما يقول نصرت بالرعب، هذا الرعب الذي يلقى في نفوس الأعداء، رعب من الموت ومن مهما يكون شيء بعيدا، لكن ما دام يوحي لهم بالموت ينهزمون منه، وهذا واضح قديما وحديثا. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لن ينفعكم، آية أخرى، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. آية أخرى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آية أيضا أخرى، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالخوف ما في، فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له. صحيح الخوف من الموت لا تعني بهذا أنك تستعد أزيد له، يصح هذا خوف محمود، أما يخاف من الموت وهو على بعد عن الله تعالى هذا ليس منطقا صحيح. فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح وإعمار الآخرة بما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب منه. هذا الخوف من الموت أظن من سمات المجتمعات الجاهلية، وهذا تجدونه اليوم واضحا. يعني مثلا تشوف بالأخبار هاي الحمى القلاعية مثلا في بريطانيا، وبعدين عامة الدول ليس لها ضرر على البشر وكذا وكذا، فد أشياء يعني لو عدنا احنا نسميها زلاطة يعني، وإذا فد احتياطات عجيبة وفد كذا وفد تعال أي واحد ليزور هذه المناطق ومبيدات على الحذاء ما تذكرمون إذا دخل إلى هذه المزارع. يا سبحان الله، احنا ربعنا وين مايم للساقية والحق ربعك مثلا. قد تدل في بعض جهاتها على افترض وعي او جهل او مقابلة، لكن لسا كمثال، لان امثلة اخيرة غيرها في اذهانكم ان شاء الله موجودة، بس نلاحظ يعني الرعب والخوف من الموت هذا واضح بين المؤمنين وبين البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، وهي ما هي خصائص المجتمع الجاهلي بحسب القرآن الكريم، وهل هي متوفرة في البشرية اليوم أم لا. فإذا توصلنا إلى أنها نفسها موجودة وأكثر منها في البشرية اليوم، إذن هذا راح نستنتج منه عدة نتائج ذكرناها في أولها. أولا إذا حاجتنا للعودة إلى القرآن حتى ينقذنا كما أنقذ أولئك الجاهلين. ثانيا أثبتنا عمليا قضية الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، لأنه قد افترض نظريا يناقشون بالأدلة وإلى آخره، أوفوا الأدلة على صفحتها والنصوص أوفوها على صفحة. إذا احنا أثبتنا أن البشرية اليوم في جاهلية أتعس من جاهلية تلك التي قبل الإسلام بحسب هذه المميزات المشتركة بينهما، فهل أكو خصوصية لتلك الجاهلية حتى بعث الله لها نبيا يهديها ولا يبعث مصلحا للبشرية اليوم؟ فماكو خصوصية لتلك، مفروض لطف الله سبحانه وتعالى بجميع البشرية على حد سواء. إذن البشرية اليوم أحوج من تلك البشرية إلى مصلح عظيم، ولما كانت الرسالات والنبوات قد انقطعت برسول الله فلا بد أن يكون هذا المصلح بمستوى رسول الله في الصفات لكنه ليس نبي، فأوصلناهم بتذكير منطقي خارج الأدلة، خارج الأدلة والنصوص، لأن قد يناقشون بالنصوص الآخر. فالآن بدليل عملي أثبتنا قضية الإمام عليه السلام. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، لأن أهم خطوة في معالجة أمراضنا الاجتماعية هي تشخيص الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب. وإذا اتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنوان الجاهلية في البشرية اليوم، هذه الآن التي قدمناها مقدمات نرتبها، المقدمة الأولى علمنا تحقق عنوان الجاهلية في مجتمع اليوم، زين، المقدمة الثانية وعلمنا أن لطف الله بعباده دائم ولا يختص بقوم دون قوم، فجاهلية الأمس ليست أولى من جاهلية اليوم ولا خصوصية لها حتى ينزل إليها تبارك وتعالى قرآنا ويبعث إليهم رسولا هاديا ويترك جاهلية اليوم سدى. فما كدا شنو الخصوصية في تلك الجاهلية؟ الحديث اللي بدأنا به ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، ثلاثتهم هم فعلا يعني شكواهم، هذا أول شكوى رفعناها ضد المجتمع، خلصنا اليوم مدعي عام احنا ونرفع الدعوة من هؤلاء الثلاث، فهذه أول شكوى بهذه الدروس رفعناها وهي شكوى القرآن، وبقيت شكويان، شكوى المساجد أيضا لأنها أيضا معطلة، مسجد تلاحظون يتوسط أحياء 4-5 أحياء سكانها 10,000 عشرات الآلاف، كم مصلي بالله بالمسجد؟ ليهم 100 و 100 ليشهل عشرات الآلاف، وين تصليها؟ لو ما تصلي أصلا ما أدري، ولا صلاة لمن جاره المسجد، فالمساجد أيضا معطلة، لا تقول لي بيها صلاة جماعة أو 50-100 مصلي، هذا مو عدد، هذا في مدينة عشرات الآلاف سكانها، معنى 100 مصلي؟ فهذه الشكوى الثانية شكوى المساجد. والشكوى الثالثة اللي قلنا انه شنو عالم مهجور، واول ما بدأنا الدرس اوضح مصادق العالم منه الامام عليه السلام، هم قدر المتيقن من العلماء وايضا مهجور، منه ظل اللي يخطب في بال الامام عليه السلام؟ زين اذا خطر بالدعاء اذا قرهم دعاء ما الدعاء الفرج والى اخره، العجل العجل الساعد، اكثر من يمكن ما نذكر الامام رغم انه هو مصدر البركات وكل ما نغفل عنه وننسى، اذا هو ام وما ينسانا يعني، لكن احنا يكون القصور فينا. فالثلاثه من ثلاثتهم يشكون وثلاثه احنا مغيبيهم مع الاسف. فهذه اول شكوى نرفعها هي شكوى القران، لان القران ثقل الله الاكبر. وبقيت شكويان اخريان، شكوى المساجد وشكوى الامام الغائب. الغائب الحاضر، هو ليس غائب هو حاضر، احنا مغيبي كالقران، القران حاضر بين ايدينا احنا مغيبي. فما أحوجها بشرية اليوم إلى مصلح وهو الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء، وهذا قلنا شكوى مستقلة، شكوانا الآن القرآن. وما أحوجنا إلى القرآن لينقذنا من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام، ولنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها. نشوف الدراسة التحليلية الآن انتهت، ما هي صفات المجتمع الجاهلي بحسب مفهوم القرآن، ودرسنا هل هي متوفرة في مجتمعنا أو لا. الآن بعد كل نحتاج إلى في الدراسة التحليلية أخرى كيف نستفيد من طريقة القرآن في هداية المجتمع، لأنه وأدى هذا الدور. والآن تقول نحن بحاجة إلى إعادة القرآن، فكيف نستفيد إذن من قابلية القرآن ومن طريقته في هذا، وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال؟ فإن القرآن خالد وحي، مو نحكي ونطلع قول خالد وحي، يعني بالمستعد لأن يمارس دوره منا إلى يوم القيامة، مو بس دوره اقتصر على تلك الأمة التي عاشها مع رسول الله، وإنما دوره مستمر. فإن القرآن خالد وحي ومعطاء إلى يوم القيامة، ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الدواء لكل مجتمع وكل زمان ومكان، ومن صفات أنه شفاء، شفاء لكل الأمراض. وما علينا إلا أن نستثير كوامن القرآن ونلتمس منه دواء دائنة وأمراضنا الاجتماعية والفردية، كلا على حد سواء، من الأمراض الاجتماعية مثلا نذكرها ونذكر بعض الآيات، ولا كل واحد تعلمون يعني موضوع مستقل يكون، وإحنا كل بنينا في هذا الدرس على إعطاء الإشارات واللي بعد هو. فمثلا هذا استفد موضوع الأمراض الاجتماعية مثلا وعلاجها في القرآن الكريم، سألنا الطيف التدري وسقلان. فإذا أصيبت الأمة بالتمزق والتشتت فدواؤهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندئذ يبدأ عندك بحث، ما هو حبل الله؟ يجي الرواية تفسر حبل الله كتاب الله وأهل البيت عليهم السلام. عندئذ شلون يكون الالتزام بهذين الحبلين هو سبب لائتلاف الأمة إلى آخر، يكون فد بحث هذا مدى اجتماعي، هذا التشتت والتفرق هو من أكبر الأمراض الاجتماعية. فدواءهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد معرفة أن حبل الله هو القرآن وأهل البيت عليهم السلام بحسب الحديث الشريف. وإذا أصيبت الأمة بالجبن والخور فعلاجهم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وإذا مر المجتمع ببلايا ومصائب ومحن فشفاؤهم في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. آيات أخرى بعد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن، ولا الدنيا مخش دنيا، زمان مخش زمان، زمان شنو الزمن، هو ليل ونهار يمر علينا كما مر على الذين من قبلنا، الزمان شألي. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن فلنقرأ قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم يقول حشر مع الناس عيد، يا بلا تسوي زفة أعراس هذه حرام، ما يصير الناس كلها تسوي، ما يصير كان الناس تتمو. يأتيك الجواب هذا مرض اجتماعي، هذا حشر مع الناس عيد، هذا مرض يحتاج إلى علاج. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم حشر مع الناس عيد، بلا تعقل وروية وبصيرة أجابهم القرآن وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. بعد آية أخرى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آية أخرى، وما يؤمن، وأنا مسجل مواردها طبعا هنا، يعني إذا يريد مواردها في القرآن الكريم كنا نسجل الآية الأخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغيرها الكثير من الآيات مما يعالج عللنا المزمنة. من العلل المزمنة فرض الإشاعة، علة اجتماعية مشكلة وترتب غاية مضى، يا ما تفرقت ناس، يا ما صارت مشاكل بسبب النفاق، مثلا النفاق مرض اجتماع، أو بسبب الإشاعات يجيك فت خبر ما أنزل الله من سلطان والآخر يرتب على اليسر، بينما القرآن جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منه منهم لعلموا إلى آخر الآية. شوف ينطيك العلاج والإشاعة، تعلمون شو المرض اجتماعي وش قد تجر إلى مفاسد، هاي كلها أمراض اجتماعية وعلاجات موجودة في القرآن الكريم. وهنا ينبغي الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة من طريقة القرآن في إصلاح المجتمع وهدايته. هذه الدراسة التحليلية الجديدة، إذن بعد أن انتهت هذه الدراسة التحليلية أخرى، وهي الاستفادة من طريقة القرآن في الشيء الأول المستفاد هنا، الدرس الأول الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالة معينة. أشرنا في بعض دروسنا إلى شيء من القبيل، وهو شيء مهم وضروري. فعندما يراجع المريض طبيبا ويشرح له الأعراض التي يعاني منها، فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج لها. أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس أو ألم البطن أو ارتفاع درجة الحرارة من دون أن يشخص العلة، فهذا من خطر التفكير. فمثلا إن من يريد أن يعالج ظاهرة التبرج أو ميوعة الشباب وتقليدهم للغرب أو امتناع الناس عن دفع الخمس أو أداء الصلاة أو ارتكابهم للفواحش كشرب الخمر واللواط، أو قل أراد أن يعالج عموم ابتعاد الناس عن تطبيق شريعة الله وتعمدهم مخالفتها، لا يكتفي بأن يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه، هذا مو علاج. عالج العلة التي وراء ذلك، تجي تعالج المعلول التعايف العلة، هذا مو حل، هذا ليس طبيبا اللي يفعل هكذا. لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك، تقول له هذا حرام وهذا باسمه تعالى لا يجوز، شو ما يدري لا يجوز هذا، هذا مو جواب هذا. لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك، فلا بد من تشخيص العلة لضعف الوازع الديني عندهم الذي هو الدافع للتطبيق. من دون أن تخلق وازع ديني في باطنه للتطبيق ما يطبق، وتقول له هذا حرام وهذا واجب. الذي هو الدافع للتطبيق ومن ثم علاجه. وضعف الوازع الديني إنما منشأه ضعف الجانب الأخلاقي والعقائد لدى المجتمع. لذا ركز القرآن في مكة أي أوائل نزوله على هذين الجانبين، جانب الأخلاقي والعقائدي، بما طرح من عقائد ودافع عنها بالأدلة المختلفة ورد الإشكالات الموجهة إليها. وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم، لأنه دليل وجداني مرتكز في باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره والتنصل منه. واهتم بعرض مشاهد يوم القيامة وسنن الله في الأمم السابقة وعرض الكثير من مواقف العظة والعبرة حتى أيقظ عقولهم وطهر قلوبهم، وعندئذ كلفهم بالأحكام الشرعية فاستجابوا له. ما قالوا مدفعوا خمس جاهدون بعد والتأساسيات ما مربية عندهم، فاستجابوا لها طواعية. ونحن نعلم أن فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة، ومن هنا يعلم الاهتمام المتزايد بجانب العلل أكثر من جانب المعلولات. إذن هذا الدرس الأول المستفاد من القرآن الكريم، دراسة العلل لهذه الأخطاء افترضوها الانحرافات. فبدل ما تلتهي السفور حرام تبرج ما يصير، جاء المتبرج تدري التبرج ما يصير، عالج ليش هاي تتبرج وما هو الدافع إلى التطبيق. زين، الشيء الثاني، الدرس الثاني المستفاد الآن، شفنا أن الدرس الأول هو الالتفات إلى العلل قبل المعلولات أو أهم من المعلولات، هذا الدرس الأول. أخذنا كمثال أن العلل وراء افتراض المعاصي هي ضعف الجانب الأخلاقي والعقائدي. فمن هنا أقول ينفتح الكلام عن الدرس الثاني المستفاد من طريقة القرآن في إصلاح النفس والمجتمع، وهي ضرورة بناء الجانب الأخلاقي والعقائدي لشخصية المسلم. وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أساليب ذكرتها في دروس فلنرجع إلى الله. وقلنا هناك أنه سلك طريق العوالم الثلاثة التي يعيشها الإنسان، العقل والقلب والروح. فمثلا يربط بين منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء، هاي كلها أشياء مرفوضة لكم، منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء مو هاي كلها متردوزية، فيجعل علتها ابتعاد الناس عن شريعة الله وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص، فأنت ما تريد تلك النتائج، هذه أسبابها، عالج أسبابها تزول تلك النتائج، محلول المسألة. فمن أراد أن يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤدي هذه الفريضة. ففي الحديث: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت عنكم البركات ونزلت عليكم البليات وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أي لو مألول ربط. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعده، من أهم أساليب خلق الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان هي هاي. القرآن تقلب أكثر ما اهتم هي بهاي، تقدر تقول ثلث نصف القرآن هو في هالجانب هذا، الموعظة اللي ابتعد عنها خطباؤنا مع الأسف، والحال هي من المادة الرئيسية للمنابر هي الموعظة. ماكو موعظة الآن، خطباؤنا اتخذوا مدرسة حديثة معينة يلزم آية، احنا أشرنا بكتاب وصايا ونصائح، يفتتح آية وهذه فيها أربع مباحث، والمبحث الأول به ثلاث أقوال، وكل قول به خمس أشكال. هذا مو غذاء للقلب، هذا مو غذاء للروح، قد يكون غذاء للعقل بلي فالثقافة إيه، لكن المنبر دوره الرئيسي إحياء القلوب، وهذا الحكي كله من أول الأخير ليس فيه ذرة لإحياء القلوب، اهتموا بإحياء القلوب. هذا المنهج الجديد في الخطابة هذا شيء ليس صحيح، لذلك أقدر أنطيك الآن فد واحد صار له 20 سنة ممن يتابع منبر فلان من الناس الذي هكذا منهجه، ما اعتقد قلبه تقدم خطوة واحدة 20 سنة، ما اعتقد، لكن تقرأ القرآن قراءة واحدة يتقدم قلبك خطوات، لأن ابتعد المنبر عن الموعظة. وكله هذا غذاء ثقافي، هذا على رأس هذا إلى وقته. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد، وهذا السلف كانوا يهتمون به، كان في خطب نهج البلاغة يعرضون، وكل تعرفون خطب نهج البلاغة فد آيات موعظة من الطرق التي كانت عند الخطباء. لا مناسبة محرم لا بأس نعرض شيئا على الخطباء، يفتتحون مجالسهم بقصيدة، قصيدة من غرر الشعر، سيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، سيد مهدي، سيد داود، الشعراء الكبار يفتتحون بقصيدة بالقريب، ثم قصيدة باللهجة الدارجة، ثم يبدأ المجلس. هاي أيضا غابت مع الأسف، بس بالعشرة الأولى يمكن خطبائنا ملتزمين بها، وربما حتى بالعشرة ملتزمين بها، العشرة الأولى يفتتحون بقصيدة امرأة قالت على بعض بين الجايين، بعد مستوهم يحشون بالطماطة والخيار وصعد السوق له نزل السوق، رأس انتطي آية ما مستعد نفسيا هذا. فمن تقرأها القصيدة هذه أولا تجرده عن هذه الهموم التي كانت قبل أن يجي إلى المجلس، وتعيش بأذهان صافية تربطه بجو المجلس، لأن كل ما دفع أهل البيت عليهم السلام ومواقف أهل البيت وهموم عندئذ تبدأ مجلسك. هذا هم على الأسف ابتعدوا خطبان الآن رأسا، بل قال تعالى قرأ لفد آية ونزل بالبحث، فتلقى الجالسين بعدهم ما تفاعلوا وياه. فهي أيضا خطبانكم يهتمون بهذا الشيء، حاولوا أن مجلسكم تفتتحوا بقصيدة، قصيدة من غرر الشعر، هاي القصائد المباركة بالفصحى ثم في العامية، ثم تبدأ مجلسك الاعتيادي 5 دقائق كل إشكال، وجربوا أنتم من خلال ضاعوا في وجوه الجالسين وجربوا إشكال، هذا له أثر فعال في إيقاظ قلوب الجالسين وشدهم إليك. هاي هم نقطة لا تغفلون عنه. وكان على رأس هذه الأساليب بما أشرنا إليه وما بعد أهوال الموت والقيامة وما بعده وحوار الكافرين والفاسقين في النار ومع شياطينهم، والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. هاي قالهم القرآن، يقول دمر الله عليهم تلك الأمم السابقة وللكافرين أمثالها، بهج صعقات كهربائية كان يوقظ قلوب الناس لقباله. بعدين يجي يقولهم بل يصلوا صوموا، انت دوائهم اول نايمين، هذول التوية النايم اشتهشي تقول له صلوا ادفع خمس، لا شو التطبيق ماكو، يردلهم صعقات اول الصحيح ويالله تحشيلهم بالخمس والزكاة. دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. آية اخرى، فاخذهم الله بذنوبهم ان اخذه اليم شديد وكانوا ناس يعرفون يفهمون هذه المعاني. هذا في الجانب افترض سلك القرآن. احنا عددنا يعني تقدر افترض الآن فتبحث من هنا تستل وهو العظة والعبرة في القرآن الكريم. تقدر تطلع بس الآيات الشريفة يستوي لك كتاب إذا ما ردت أنت تحكي من يمك. شوف العظة والعبرة في القرآن الكريم وهذه محاورها. شوف وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعد ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النار. إيش قد أكو حوارات طرح القرآن الكريم كل ده يعطيكم الصورة من الآن. أنتم ليش الآن تقعون في نار جهنم وتقعون في هذا الحوار؟ ترى هذا الحوار سيدور في نار جهنم. هالسور خو مملوءة بهذه الحوارات. فأنت أحذر منها من الآن. ومع شياطينهم هاي أيضا حوار أكو بين الكافرين والفاسقين وأهل المعاصي وشياطينه. والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته هاي قد موجودة في القرآن الكريم. زين بعد من أساليب شنو في المجال وما زلنا في الدرس الثاني المستفاد وهو تربية الجانب العقائدي والأخلاقي في النفوس. من هذه الأساليب تعداد نعمه على العباد تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى مع إقرارهم بحقيقة فطرية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم يقولهم الله سبحانه وتعالى مو خلق لكم كذا 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 كذا، مو هاي كلها من الأزياء، مو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلماذا إذن تعرضون عنه؟ وهكذا كلها فطرية. ثم بيان السعادة التي تعمر قلب الإنسان وحياته ومجتمعه لو طبق شريعة الله. مثل شي يقول لهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بعد اشتردوا أكثر من يتردون أكلوا من فوقهم، هذا سببها. أن العقيدة والأخلاق هي التي ترسم الهدف الذي يعيشه الإنسان، وبالتالي فهي تحدد معالم مسيرته. فمثلا إذا أريد التبرع لمشروع خيري أو مساعدة محتاج فأيهما الذي يبادر إلى المشاركة؟ المؤمن الذي يبتغي رضا الله سبحانه ويرجو العوض منه، أم البعيد عن الدين الذي غاية همه الاستزادة من الدنيا؟ والذين هم يصفهم الآية قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أيهما يندفع أكثر لعمل الخير؟ أكيد المؤمن. شوف فهذه إذن أثر العقيدة في دفع الإنسان إلى عمل الخير. فالأول وهو المؤمن أسرع للمشاركة. فهذا مثال على أثر العقيدة والأخلاق في دفع الإنسان إلى التطبيق. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى، فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف. معلثب السخن سوي فد بيان استقراء والله والهدف اللي يعيش من أجل الإنسان. بعضهم يمكن أعطيك عينات كثيرة ما عنده وضوح، يعني يحتاج إلى تأمل لكي يرتب ما هو الهدف الذي يعيش من أجله. ما يسمو أنت أول خطوة كنت تحدد الهدف. إذا ما تحدد الهدف ما راح تقدر تحدد التفاصيل، قال أنت عشوائي ما تعرف أنت ماذا تريد. فأول خطوة تحديد الهدف. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى، فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف الذي تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الهدف، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصح مسيرته وتنتظم حياته وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ بطريقة القرآن في إحياء القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحقة. مشكلتنا ما نقرأ طبعا، وإذا نقرأ يمكن ما نطبق، وإلا في يمكن أول إصدار كان وصايا ونصائح وهو كتاب صغير ما يتعب يقرأ، يعني في أحد فصوله ما هي محاور ومواد الخطبة التي ينبغي للخطيب أن يتكلم فيها، بس ليست عشوائية شيء عجبك تشتيها أو شيء شوف روحك أنت تفتهم به تحكي، وإنما شوف الواقع شيء يحتاج تحكي به. فمحددين ثمان محاور اللي ينبغي للخطيب أن تكون خطبته ضمن هذه المحاور، لأن النقص هنا وانت عليك ان تملأ النقص، مو عليك ان تحكي شنو اللي يخطر ببالك وش تشتهي، او قرأت في كتاب فشفت الموضوع تلبلب ذهنك فخلى روح اقرأ للقاعدين. هاي حكي مال واحد بالمريخ والناس بالارض، هذا مو حكي. فكم واحد بالله قرأ وصايا ونصائح وقرأ ما هي نقاط النقص في المجتمع حتى يسعى الى علاجها؟ ماكم على كتاب صغير لا يكلفكم ساعتين اذا قرأته. سأفترض صادر من واحد ما يفتهم، ما خل واخذنا الحكمة احنا من المجانين. ها انت تشوف ايش قايل هذا الرجل بالكتاب، ان اكو بشي نفعك اخذ، واذا ماكو ماشي نفعك منه اعتبر سويت هالساعات نقضيها ما ادري وين بالخرط حشان يسبها منها. فبس ما نقرا مع الاسف، واذا نقرا هم نطبق. بس الآية الشريفة نستدل بها وتهذيب النفوس وتقضية بالعقائد الحق التي منشأ الأخلاق الفاضلة. الآية الشريفة ما لا تقول ألم يعني للذين آمنوا، مو كافي شوية أصحوا يا مؤمنون شوية ارجعوا إلى الله، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والحمد لله وصلى الله على محمد.